الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموذجين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، معنا صوت الندي الجميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فضلا عن أنه خطيب مفوه، ومعنا الخطيب المفوه اللي هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله بأسلوبه الرقيق الرقراق ابننا. تعالوا نتعرف عليهم إن شاء الله. النموذج الأول ولأول مرة على شاشة الرحمة إن شاء الله ابننا محمد عبد ربه، نرحب به. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا محمد.
عزيزي مولانا
ومنور يا عسل.
نورك الله.
أنت في سنة كام؟
في الفرقة الثالثة بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر.
ما شاء الله ما شاء الله، أسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد.
اللهم آمين جزاكم.
وأما النموذج الثاني من أبنائنا المميزين والمتألقين بأسلوبه الجميل، ربنا يبارك فيه يا رب، ابننا محمد بكر. أهلا وسهلا مرحبا بك يا محمد.
أهلا وسهلا، فضلت
منور يا عسل.
جزاك الله خير.
ونسأل الله تبارك وتعالى أنه يحفظك بحفظه ويرعاك برعايته إن شاء الله.
إن شاء الله.
ويعافيك من كل مكروه وسوء.
اللهم آمين.
وجميع المسلمين.
اللهم آمين.
اللهم آمين. مشاهدينا الأكارم، في لقائنا إن شاء الله وفي كل مرة بنتناول إما هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله علماء التربية، وذلك حتى نربي أبناءنا التربية الإسلامية وننشئهم التنشئة الإسلامية التي هي أمانة في أعناقنا وسنسأل عنها بين يدي ربنا. تخيل إنك أمام الله سبحانه وتعالى للحساب وللسؤال، كل راع مسؤول عن رعيته، ماذا ستقول لربك لما يشدد عليك في السؤال قائلا أعطيتك الذرية وحرمت غيرك، وربك سبحانه وتعالى عدل في قضائه وعطائه بين كل عباده، ما ظلمش أحد، وما ربك بظلام للعبيد. ربيتهم على إيه؟ وجهتهم على إيه؟ نشأتهم التنشئة منذ نعومة أظفارهم على إيه حتى صاروا الآن شباب ورجال؟ مش ده السؤال اللي حتما ولابد هتقف بين يدي الله للسؤال؟ أيوة، كل راع مسؤول عن رعيته. فالحق نفسك وأنت ما زلت على قيد الحياة، وما زال أبناؤك يحتاجونك للتربية والتوجيه والتعليم والبذل والعطاء والإنفاق إلى غير ذلك. فأهم شيء إنك تبني ابنك ولا تبنيش لابنك. فقل لي بالله عليك، إلى متى التقصير؟ ستظل هكذا حتى يفاجئك الموت وتسأل بين يدي الله؟ ساعتها والله أقسم بالله لا تعرف للسؤال إجابة ولا للإجابة سؤالا. ما كان قدامك الفرصة لكنك قصرت 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 حتى في أبنائك حتى منك، فلزت الكبد وسمرت الفؤاد. فالله يبارك لك، خد بالك. وإحنا في كل لقاء بنذكر إن شاء الله نقطتين أو أكثر فيما قاله علماء التربية. النقطة الأولى إن شاء الله في هذا اللقاء يقول فيها علماء التربية: عرف طفلك أن الله سبحانه وتعالى يراه، وأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه وقدرته، أما بذاته العلية فهو الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ما هو ربنا في كل مكان، أيوة بعلمه وقدرته. لأني أعجب كل العجب من أطفال في بعض المعاهد الأزهرية، وللأسف الشديد يعلمونهم إلا ما رحم ربنا، فعلماءنا وأزهرنا ما زال مزهرا بحق الحمد لله، لكن البعض منهم بيقول له أقف يا ولد أين الله، فبقول له الله على السماء فوق العرش، قال له لا بص في الكتاب اقرأ كده. كتاب ايه؟ مذكرة بسيطة عملها وزعها على أبنائنا طلاب ابتدائي. أين الله يا أولاد، ويعمل كده أين الله يا أولاد قولوا في كل مكان، ويعمل بإيده كده كأنها تقسيم موسيقي، أستغفر الله العظيم، أين الله في كل مكان. فالولد بيقول له طب هو ينفع يا شيخ ربنا في الحمام؟ قال له اقعد وبلاش لماذا، قول زي ما قدامك في المذكرة أين الله في كل مكان. قال له لا، بعلمه وقدرته في كل مكان، أما بذاته العلية الرحمن على العرش استوى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا فهو مكتوب عنده فوق العرش. علشان كده أنا بقول لحضرتك نوجه الأبناء ونربيهم على التوحيد والعقيدة السليمة إن شاء الله. فهنا علماء التربية بيقولوا في النقطة الأولى، خد بال حضرتك، عرف طفلك أن الله سبحانه وتعالى معاه ويراه في كل مكان، فده يجعله إن شاء الله يكون حريصا على إيه؟ أن تكون القرارات اللي هيتخذها عندما يكبر إن شاء الله سليمة توافق الشرع، توافق الشرع. وإيه كمان؟ ولا يخالف أبدا شرع ربنا سبحانه وتعالى، لأنك ربيته منذ نعومة الأظفار على التوحيد وعلى أنه يراقب ربه سبحانه وتعالى، فإنه مطلع علينا يرانا. ويحضرني في ذلك قصة بسيطة كده سريعة، أحد المعلمين أراد أن يعطي درسا للأولاد ليعلمهم أن الله سبحانه وتعالى يراهم ومطلع عليهم في كل مكان سبحانه وتعالى، فأمرهم ووزع عليهم طائرا وسكينا بحيث كل طفل يذبح ويأتي ثاني يوم الشرط ألا يراه أحد، أي أحد. فكل الأبناء أتوا في اليوم الثاني وكل واحد معاه الطائر مذبوح، كل الطلاب غير واحد. فلما سألهم المعلم أنت ذبحت إزاي؟ قال له دخلت حجرة وأغلقته حتى لا يراني أحد وذبحت. وأنت؟ قال له تنحيت بعيدا بعيدا في أرض فلاه، يعني بعيد عن البيوت والعمار والدنيا، وذبحت فلا يراني أحد. وهكذا كلهم ذبحوا إلا واحد، قال له لما دخلت حجرة لأذبح علمت أن الله مطلع علي يراني. قال له أحسنت أحسنت، أنت اللي فهمت المسألة والقضية بقت واضحة قوي، أنت يا ابن عندك خشية وعندك مراقبة وعرفت أن الله مطلع عليك يراك في كل مكان. فلو إن إحنا حضراتكم وبرضو أخواتنا الأمهات اللي تحت إيديهم أولاد للتربية والتوجيه، الله يبارك لك، اغرسي في قلب طفلك حب الله ورسوله، علميه أن الله سبحانه وتعالى يراه، علميه أنه ما ياخدش حاجة من وراء حد، علميه إن وجد شيئا يسأل عنه ويقول ده بتاع مش بتاعي، ده بتاعت مين. إن فعلنا ذلك وربنا العيال على هذا الأمر إن شاء الله سيكون لهم مستقبل باهر إن شاء الله، ولما يكبروا يتخذون القرارات سليمة ولا تخالف شرع ربنا إن شاء الله جل وعلا. والآن تعالوا بينا نستمع إلى النموذج الأول من أبنائنا خطباء المستقبل، ابننا محمد عبد ربه. محمد، علمت أنك إن شاء الله في كلية القرآن الكريم، والحمد لله معك القراءات العشرة.
الحمد لله، فضل
الله. العشرة
فضل الله،
يعني إن شاء الله نسمع حاجة كده حلوة إن شاء الله.
إن شاء الله
بإذن الله. طيب بداية كده سمعنا تلاوة من القرآن الكريم برواية حفص.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما،
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا.
أحسنت ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك ما شاء الله. قراءة سليمة وصحيحة ما شاء الله، فضلا بقى عن حلاوة الصوت والأداء. ربنا يحفظك ويبارك فيك.
اللهم
آمين. ابننا محمد بكر، أولا ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. أنت إن شاء الله قل لي شايفك النهاردة متغير.
والله كان يعني انا كان عندي موضوع كده عمليه جراحيه المفروض ان انا اعملها. يعني الموضوع اللي هعمل عشان العمليه موجود معايا من يوم ما اتولدت يعني. فلما رحت عملت فحص عند دكتور جراحه، لما رحت اتكلمت معاه طلب نوع معين من الاشعه، ولما عملناها بيقول ان الاشعه فيها شيء على الكبد بس مش متاكدين هو ايه. فطلب أشعة نوع تاني من الأشعة علشان يوضح أكتر إيه الحاجة اللي هي على الكبد دي بالظبط، هل هي تعب أو مجرد دهون عادية أو كده. فعملت الأشعة امبارح، حتى لو حالتك تلاحظ إن أنا امبارح ما اتواصلتش معك قد كده، عملت الأشعة امبارح وخلصتها، واستكمالا ليها بعمل أشعة كمان. فالأشعة التانية دي طلعت الدكتور قال لي إن القولون العصبي عندي حالته متدهورة شوية، فإن شاء الله خير يعني. وان شاء الله النهارده عندي ميعاد مع دكتور كبد، وبكره ان شاء الله اروح لدكتور الجراحه تاني، فان شاء الله خير يعني.
اسال الله انه يحفظك بحفظه ويرعاك برعايته ويعافيك من كل مكروه وسوء، لكن لا تقلق احنا بنرضى بقضاء الله تبارك وتعالى.
كل شيء من الله سبحانه وتعالى جميل ان شاء الله.
مش كده؟
ان شاء الله.
احسنت احسنت. ربنا يحفظك يا ابني بحفظه ويعافيك ويشفي كل مرضى المسلمين، اللهم امين. طيب تحدثنا عن ماذا اليوم إن شاء الله؟
يعني إن شاء الله سنتكلم عن المراقبة، مراقبة الله عز وجل الله في السر والعلن.
الله الله الله، جميل جميل، أحسنت الاختيار،
جزاك الله خير.
وإياكم، تفضل يا حبيبي، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، وكتب في قلوبهم الإيمان لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتحملها عن الجاحدين، وأدخرها عند الله عز وجل عدة إلى يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ونبيه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، زكاه ربه تبارك وتعالى في كل شيء حتى زكاه في القرآن قائلا له: وإنك لعلى خلق عظيم. أحببت اليوم أن أتكلم مع حضراتكم عن المراقبة، مراقبة الله عز وجل في الخلوات، ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن. فعلى كل مسلم منا أن يكون رقيبا على نفسه. واعلم أخي المسلم بأن الطاعة في السر تكون ثوابها عند الله عز وجل عظيم. وهذا من الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عن سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الرؤوس. في هذا المشهد والموقف العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا من أولئك السبع، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. انظر إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل حريصا على أن تكون الصدقة سرية بينه وبين الله عز وجل. وكذلك بما أن الطاعة في السر ثوابها عند الله عز وجل عظيم، كذلك المعصية في السر عند الله عز وجل أشد من المعصية في العلن. عندما يعصي الواحد منا ربه تبارك وتعالى ويعصي الله عز وجل في سره متخفيا من جميع الناس وهو على حال المعصية، ينظر الله عز وجل له ويقول له، ينادي عليه وهو في حال المعصية، يقول له: عبدي، أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ أنت استخبيت من كل الناس اللي شايفاك، وأنا الوحيد اللي شايفك وقادر عليك، أنا الواحد اللي شايفك وقادر عليك، قادر إن أنا أخسف بك الأرض على المعصية اللي أنت بتعملها. استخبيت من كل الناس وجيت عند ربنا سبحانه وتعالى وما عملتش أي تقدير لنظر ربنا سبحانه وتعالى ليك، أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ يجعل العبد في هذا الموقف ربه تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه. فالله عز وجل يرانا في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان. قال الله عز وجل عن المسلمين وقال عن عباده، قال الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا، أي يراقبكم، مطلع عليكم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما لم يتلفظ به الإنسان، يعلم ما يدور في عقله، ويعلم ما يدور في قلبه الذي لم يحدث به لسانه، يعلمه ربه تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. وذلك لما أراد الله عز وجل أن يربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تربية سليمة صحيحة، كان ينزل عليهم جبريل عليه السلام في صورة آدمي. ففي الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. عمر بن الخطاب يستخدم هذه الكلمات. لماذا استخدم هذه الكلمات؟ لأن من المعلوم عندما يكون الرجل غريبا عنهم فلا بد أنه مسافر، يظهر عليه أثر السفر، ثيابه عليها أثر السفر، وشعره عليه أثر السفر، وعلى مظهره أثر السفر. فقال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، قال له: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له: صدقت. يقول عمر متعجبا ومندهشا، فعجبنا له يسأله ويصدقه. إزاي هو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له صدقت؟ من المعلوم إنه لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجهل إجابة السؤال. قال له: صدقت. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تعبد. قال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال له: صدقت. اسمع بقى اللي جاي، اللي الراجل ده سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، هي موضوعنا في الحلقة النهاردة. قال له: يا محمد، أخبرني عن الإحسان. عارف رد عليه إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أعلى درجات المراقبة، أن تراقب الله عز وجل في السر وفي العلن، أن تراقب الله عز وجل في السر وفي العلن، تعلم أن الله عز وجل رقيب عليك، مطلع عليك، يرى ما تفعل وما يدور في قلبك ما لم تتلفظ به. قد يسأل بعض من الناس: كيف أربي نفسي على المراقبة؟ اقرأ كثيرا عن يوم القيامة، اقرأ عن العذاب، إذا أردت أن تخوف نفسك وتعودها على مراقبة الله عز وجل. ولقد قال الله عز وجل في كتابه: وإن النفس لأمارة بالسوء. فمن المعلوم أن النفس أمارة بالسوء، من المعلوم أنها تحث صاحبها على المعصية وتحركه على شهوته. فاحذر أخي المسلم أن تكون عبدا لشهوتك وأن تكون عبدا لنفسك، أن تربي نفسك على المراقبة، تقرأ كثيرا عن يوم القيامة وعن المواقف التي يشتد فيها العذاب على الناس يوم القيامة، ويشتد الموقف ويشتد الحر عليهم ويطول الوقوف بين يدي الله، فقط منتظرين أن يقوم الله عز وجل وينادي للحساب. لم ينتظروا لأن يدخلوا الجنة ولا ليدخلوا النار، فلم يقضى بعد في أمرهم، وإنما منتظرين أن يقوم الله عز وجل مناديا بين عباده للحساب. وأذكر لكم موقف، كانت جهنم في هذا الموقف هي البطل، ومن المعلوم ومن المشهور والمألوف في القصص والروايات أن البطل لا يغلب. يوم القيامة يؤتى بجهنم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها 70,000 زمام، لها 70,000 سلسلة أو حبل، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ثم تزفر جهنم يوم القيامة فتقلب كل من يسحبها من الملائكة، تزفر وتزمزر، وعندما ترى الناس تريد أن تأخذ البشر بداخلها، فهي دار العذاب التي أعدها الله عز وجل لعباده، هي دار العذاب كما أعد الله عز وجل دار المتقين هي الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، أعدها الله عز وجل. فعندما تزمزر جهنم تصطاد من الناس، تقصف جهنم وتلتقط من الناس كما يرمي المنجنيق، وهذا المنجنيق كانت آلة معروفة في الحرب، كانت هكذا يوضع عليها الحجر ويضرب بها الحجر عند الأعداء. تأخذ جهنم الناس، فينادي الملك عليها، ينادي عليها، يعني الملك بينادي على جهنم، عوزة تاني بشر تاني، فتقول: هل من مزيد؟ يقول يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ عوزة تاني، فتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن مشهد عظيم يتجلى الله عز وجل بعظمته وكبريائه وجبروته، قائلا صلى الله عليه وسلم: ثم يضع الجبار عز وجل قدمه فيها، ليس كمثله شيء. ما تبصش بقى أن ربنا حط رجله في النار، لا، بص الإنسان المؤمن التقي الذي عود نفسه على المراقبة ينظر إلى ملكوت الله. جهنم تدفع الملائكة دفعا والجميع يخاف منها بعظمتها، وتنادي عليهم: هل من مزيد؟ نار تتكلم وترى، كما قال الله: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، شهيق وزفير بصوت مرعب. يضع الجبار قدمه عليها فتنادي متأسفة وتقول: قط. عارف لما الأب يكون عاوز يعاقب ابنه وابنه خلاص خلاص، بالضبط النار بتعمل كده، أول ما ربنا سبحانه وتعالى يضع قدمه فيها فتنادي قط، أسفا لله عز وجل. فعلينا أن نربي أنفسنا على المراقبة. روى أحمد وابن المبارك عن مقرن أنه كان يوما في مجلس عمر بن الخطاب، فقال له عمر بن الخطاب: يا مقرن، خوفنا من النار. قال له: يا أمير المؤمنين، والله لا يأتي الله عز وجل آمرا ملائكته أن يأتوا بالنار يوم القيامة فيدخلون بجهنم فتزفر وتزمزر حتى لا يبقى ملك ولا نبي ولا صديق ولا شهيد إلا خر على ركبتيه ساقطا. أتعلم؟ لا يخر على ركبتيه من الخشية أبدا، وإنما يخر على ركبتيه قد انفكت مفاصله، لم يستطع أن يقف. وينادي كل منهم مهما كان قربه من الله مناديا لله عز وجل: يا رب لا أكلفك اليوم إلا نفسي، نجني ونفسي فقط. يا رب لا أكلفك اليوم إلا نفسي، نجني ونفسي فقط. عليك أن تقرأ عن آيات العذاب. قف مع نفسك. وقفت مع نفسك قبل كده قد إيه؟ كلمت نفسك: أنا مقصر مع ربنا سبحانه وتعالى في إيه؟ أنا مقصر مع حبيبي في إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى عمل لك حاجة وحشة؟ ده ربنا سبحانه وتعالى رزقك بكل ما هو جميل وأنت تعرض عنه ولا تصلي. هل تكره الوقوف بين يديه؟ عد إلى الله عز وجل قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يود المرء يومئذ كما قال الله في الآية: لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. عنده أموال وأولاد وفلوس، يا رب خد كل اللي عندي بس نجني. ثم يقول الله: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لو جاب الأرض كلها أموال وبشر محدش هينجيه لو ربنا سبحانه وتعالى كتب له أنه من أهل النار. فعلى كل مسلم أن يراقب الله عز وجل في السر وفي العلن. عليك أن تعود نفسك على المراقبة. أحب أن أذكر توبة مالك بن دينار، هذا الرجل العلم الذي هو بمثابة الجوهرة في وسط قطع الحديد. ذلك الرجل الذي كان عاصيا على درجة من العصيان لا يتخيله أحد. كان يعمل شرطيا في بني أمية، وكان فظا غليظ القلب لا يلين أبدا. وفي يوم من الأيام نزل إلى السوق فرأى جارية فأعجبته فاشتراها، فحملت له ببنت، فأحب هذه البنت كما قيل. وكانت هذه الفتاة تلامس شغف قلبه، كانت تلامس قلبه فأحبها. وكلما دخل إلى المنزل دللها مداعبا لها، كل ما يدخل البيت يشوف هي فين يشيلها ويدلعها ويهزر معها. ففي يوم من الأيام دخل إلى بيته فحملها على يده وظل يداعبها، فألقاها فنزلت ميتة. فمن حزنه عليها، انظر إلى شدة عصيانه، من حزنه عليها جلس يشرب الخمر. من كتر حزنه، شوفوا دماغه موديال فين، من كتر حزنه عليها قاعد يشرب خمر حتى سكر فنام. فدخل في منام طويل، شاف رؤيا هو نايم، ورأى تنينا ضخما يجري خلفه. التنين معروف عند العرب حية ضخمة لها عدة رؤوس تجري خلف مالك تريد أن تبتلعه. فيرى في منامه رجلا عجوزا، رجلا طيبا، فيقول له: يا عم أغثني، حش عني اللي جاي ده. فيقول له: يا بني إنني رجل ضعيف لا أستطيع، ولكني أدلك على هذا المكان. فينطلق مالك وخلفه التنين مسرعا حتى يرى قصرا جميلا في مكان أخضر في حديقة ما. ورأى من شرفة القصر أطفالا صغارا يلعبون، ومعهم ابنته التي ماتت بالأمس، وينادون عليها الصبيان والأطفال: أنقذي أبوك، 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 الحي أبوك. فذهبت إليه، فلما رأت التنين فأشارت للتنين هكذا فانصرف، أشارت إليه هكذا فانصرف التنين عنه. فلما رأته قال لها: يا بنيتي من هذا؟ قالت له: يا أبتي إنه عملك السيء، نميته وكبرته حتى كاد أن يهلكك. ثم قالت له: يا أبتي وما ثم قال لها: يا بنيتي ومن هذا الرجل، من هذا الرجل الطيب الضعيف؟ قالت له: يا أبتي إنه عملك الصالح لم يستطع أن ينقذك، لم تنمه ولم تكبره ولم تعمل عليه. ثم يقول مالك: ثم ضربت على لحيتي وصدري وقالت: ألم يأني؟ قالت: أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟
ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال لها أي بنيتي وتحفظون القرآن؟ قالت ونحفظه أحسن منكم. أبتي ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال لها بل الآن. ثم استيقظ مالك رضي الله عنه من نومه على أذان الفجر، فخرج إلى المسجد فصلى معهم في الصف، فسمع الإمام يقرأ بقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول مالك رضي الله عنه: فشعرت حينها أن هذه الآية نزلت في القرآن. دي مالك بن دينار كما قيل عنه كان أزهد من عمر بن عبد العزيز. كان هذا الرجل يذهب إليه الناس يسألونه أن يدعو لهم لشدة زهده ولشدة ورعه ومراقبته لله. فعلى كل مسلم أن يراقب الله عز وجل في السر وفي العلن. فلو رأيت أرباب القلوب والأبصار وقد وقفوا في أهبة التعبد للأسحار، وسجنوا ألسنتهم فليس فيهم مهزار، وغضوا أبصارهم ولازم غض الأبصار، أحزانهم أحزان ثكلى ودموعهم لولا الترفع قلت أنهار. أتدري ما الذي حبسني وحبسك عن لحاقهم؟ حب الدرهم والدينار. فقم إلى الله عز وجل في الدياجي بدمع مغزار، واسأله أن يعفو عنك عسى أن يتوب، فهو الرحيم الغفار. قم في جوف الليل وقل له كده فعلا، قل يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب، وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيب، أنت المؤمن وأنت المعين وأنت يا رب المجيب. من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطيب؟ يا غربتي يا وحدتي يا غربة العبد الغريب، خذ من شبابك قبل الموت والهرم، وبادر التوبة قبل الفوت والندم، واعلم بأنك مجزي ومرتهن وراقب الله، واحذر زلة القدم. فيا راكب العصيان ويحك، يا راكب العصيان ويحك خلها، ستحشر عطشانا ووجهك أسود. فكم من مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد. أسأل الله عز وجل أن يربينا على المراقبة، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها كبيرها وصغيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر عن الإطالة.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويجعلك ذخر للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. شهداء الأكارم، في الوقت المتبقي في هذه الحلقة نسمع ابننا محمد عبد ربه. تحدثنا عن ماذا يا محمد؟
من فضل العلم وأهلي.
أحسنت، ربنا يبارك لك، تفضل. فضل العلم والعلماء.
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأمده بالفهم وحباه بالتكريم، رفع شأن العلم فأقسم بالقلم، وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، أعز العلم وأهله وذم الجهل وحزبه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أعرف الخلق بالله وأخشاهم له، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أخ الإسلام، رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء اللئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام. فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام. من فضائل العلم أحبتي في الله أن القرآن الكريم لم يقبل مجرد أن نطرح مقارنة بين أهل العلم وفاقديه على الإطلاق، وعد ذلك قياسا مرفوضا. قال ربنا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وبالعلم قبل العقل يعرف الإنسان اعتقاده بربه جل وعلا. نعم، وبالعلم قبل العقل يعرف الإنسان اعتقاده بربه جل وعلا. فمن قدم العلم على العقل سلم ونجا، ومن قدم العقل على العلم ضل وغوى. وقد مثل أحد الشعراء قديما للعلم والعقل بشخصين يتناظران في أفضلية أحدهما على الآخر، فأنشد قائلا: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأومأ العلم إيماء وقال له: بأينا الرحمن في فرقاننا اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. ويا طالب العلم، يكفيك فخرا وشرفا وذخرا أنك متشبه بالأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. فانظر حينما يصف الله عز وجل أنبياءه في كتابه ماذا يقول. قال عن كليمه موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال عن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في معرض المن عليه بالفضل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. فيا طالب العلم، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. فالعلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم. يا طالب العلم، لا تبغ به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لن ثناء له. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. أما عن أهل العلم، أما عن أهل العلم، فهم أهل البصائر، يرون ما لا يراه الناس في زمن الفتن، وهم الذخائر والعدة في زمن الشبهات. ولم يتركنا الله عز وجل في كتابه هكذا.
يا شيخ محمد، ربنا يفتح عليك ويبارك في عمرك، ما شاء الله الموضوع طويل وموضوع جميل ما شاء الله، ونحتاج وقت أكبر من وقت الحلقة، بس الوقت يشيرون إلي إلى انقضاء وقت الحلقة. فإن شاء الله يعني ما وعد مني نكمل إن شاء الله في حلقة مقبلة بأمر الله
إن شاء الله.
شيخي الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في اللقاء المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل. أبناء الإسلام تربوا للخير.